وطهرة لنفوسهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قد كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه قوم بصدقتهم يقول: اللهم صل على بني فلان. والزكاة قليلة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عظم شأنه، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة. بني الإسلام على خمس، وذكر الزكاة. وحديث ابن عباس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، أرسله إلى اليمن داعيا إلى الله وقاضيا، ومعلما لهم، ويأخذ صدقاتهم كما أمر، ويأخذ الجزية ممن لم يسلم. فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى، فليكن أول ما تدعو من الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هاتان الشهادتان هما أصل الدين، وبهما يدخل الكافر الإسلام بالشهادتين، فهما أول واجب على العبد. أول واجب على العبد الشهادتان. قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك إن استجابوا وشهدوا الشهادة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، وهي الصلوات الخمس، وهي أوجب الواجبات على المسلم. قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك، يعني والتزموا الصلاة، فاعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقراء. هذه هي الزكاة، هي الركن الثالث من أركان الإسلام، حق واجب يؤخذ من الأغنياء ويرد للفقراء، تؤخذ من أغنياء فترد في فقراء. قال: فإنهم أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. لا تأخذ الشيء الغالي جدا ولا تأخذ الرديء، خذ وسط هذا المال. إياك احذر كرائم الأموال، فإنك بهذا تكون ظالما لأصحاب الأموال. ثم قال: واتق دعوة المظلوم، احذر دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الله ينصر المظلوم ويجيب دعاءه، ينصره على من ظلم حتى ولو كان المظلوم كافر. والزكاة تجب في أربعة أصناف: في الماشية الإبل والبقر والغنم، وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وفي الأثمان الذهب والفضة وما قام مقامهما، وفي عروض التجارة وهي السلع المعدة للبيع. وفي حديث أبي سعيد ذكر ثلاثة: ليس فيما دون خمس أواق، يعني من الفضة، ليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدق، فهذا نصاب الفضة 100 درهم. وليس فيما دون خمس ذود، أي من الإبل صدق، أقل ما تجب فيه زكاة من الإبل 5، وأقل ما تجب فيه زكاة من الفضة 5 أواقي. وليس فيما دون 5 أوسق من الثمر والحب. هذه 3 أصناف: الثمر خارج من الأرض، والفضة، والإبل. فمن ملك نصابا للإبل أو البقر أو الغنم أو الذهب أو الفضة ما كان مقامهما. من ملك نصابا وحال عليه الحول وجبت عليه فيه الزكاة. وأما الحبوب والثمار فتجب فيها الزكاة إذا بدا صلاحها، لا يشترط فيها الحول. الحول يشترط في الماشية، في الذهب والفضة، وفي عروض التجارة. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم
قال عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. الجبار الهدر الذي ليس لا شيء فيه، والعجماء الدابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدق، أو ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدق، قال: إلا صدقة الفطر في الرقيق. إذا ملك الإنسان خيلا للقنية، إن كان تنيها للجهاد في سبيل الله في الأوقات التي تنفع فيها وتنفع في الجهاد عليها، فهي من خير الأعمال الصالحة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وإن اقتناها لأنه يعجب بها ويستحسنها فلا شيء عليه فيها، لا زكاة فيها، مهما كان عنده من الخير لا زكاة إلا تكون للتجارة، يعني يبيع ويشتري، يشتري هذه ويبيع هذه، يقتنيها، يعني لا للقنية بل للتجارة، للبيع، يشتري ويبيع بالخير، ففيها الزكاة في قيمتها. وكذا العبيد، إذا الإنسان ملك مماليك عبيد في خدمته، في مصالحه، في مزارعه، في تجاراته، فلا شيء عليه فيه إلا زكاة الفطر، أنه لا بد أن يخرج الزكاة عنه. كذلك إلا أن يكون للتجارة، لكن يشتري ويبيع بالعبيد والمماليك والرقيق في وقت وجودهم ووفرتهم فهم عروض تجارة، تجب فيهم الزكاة في قيمته. وهذا بخلاف بهيمة الأنعام، الإنسان إذا ملك قطيع من الإبل أو البقر أو الغنم للقنية للدر النسل وكانت سائمة ليست معلومة ففيها الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحق. وقوله في الحديث الآخر المعدن البئر جبار والمعدن جبار والعجماء جبار، قالوا جبار معنى حجر لا شيء فيه. البئر إذا سقط فيها إنسان فليس على صاحب البئر شيء إذا لم يكن متعديا، إنسان حفر في أرضه بئر قدر أنه جاء إنسان فسقط فيها فهو جبار، هاي هدر لا شيء فيه. وكذا العجماء جبار، البهيمة إذا نطحت شيئا أو أتلفت شيئا وصاحبها لم يتعدى ولم يفرط، فكذلك هدر لا شيء فيها. والمعدن جبار، يعني معدن معروف الذي تستخرج منه المعادن الثمينة لا شيء فيه كذلك، إلا أن يكون المستخرج ذهبا أو فضة ففيه زكاة إذا حال عليه الحول. قال: وفي الركاز الخمس. قال العلماء: الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، ما يوجد من الأموال المدفونة في الأرض التي دفنها الكفار، من وجد شيئا من ذلك فعليه فيها الخمس والباقي لواجده. الكنوز التي يذكرها الناس كنز إذا كان من دفن الكفار فيخرج الخمس والباقي له، أما إذا كان عليه علامة المسلمين وأنه من الكنوز التي دفنها المسلمون، قال العلماء: فهي لقطة تجري فيها أحكام اللقطة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
طلع يعني جابيا وجامعا للصدقة، قابضا لها من أهلها، وكان هذا من هدي عليه الصلاة والسلام، يبعث البعوث لجمع الزكاة ثم تفريقها كما في الحديث: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولا يطالب الناس في البلاد البعيدة أن يأتوا بصدقاتهم، صدقات مواشيهم أو حروثهم، لا، يذهب الذاهب ويجمع الصدق، الإبل، البقر، الغنم أو الحروث، فقيل في هذا الحديث: قيل منع فلان بن جميل والعباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد، يعني قيل انهم منعوا يعني دفع الزكاة لعمر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما ينتم من جميل إلا أن كان فقيرا فأغنى. وفي هذا لوم له على امتناعه. أي شيء يمنعه من أداء الزكاة إلا أن كان فقيرا فأغنى الله، وهذا يقتضي أن يشكر الله ويبادر ويعطي ما أوجب الله عليه في ماله، يعني فلا عذر له، بل هو ملوم على امتناعه. قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. ومن هذا شأنه؟ لا يمتنع من أداء الزكاة، فهو قد وقف ذراعه وأعتاده وعدته، جعلها وقفا في سبيل الله، حبسها يعني وقف، فقد حبس ذراعه وأعتاده يعني عدة في الحرب والجهاد في سبيل الله. وأما العباس قال: فهي علي ومثلها، يعني هي علي مضاعفة عن العباس قال بعض أهل العلم لأن الرسول قد قبضها مقدمة. قيل قد قبضها مقدمة واستدل بهذا على جواز تعجيل الزكاة قبل وجوبها وقبل حول الحول عليها. ثم أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمر: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، يعني أخو أبيه فهو مثل أبيه وله منزلة، ينوه بمنزلة العباس منه، ينوه بمنزلة العباس وأن العباس بن عبد المطلب له منزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام. فهو صنو وقرينه وأخوه. والله قد سمى العم أبا وعده من الآباء. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وإسماعيل عمهم. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. والمقصود أن الزكاة شأنها عظيم، وكان الرسول يبعث البعوث يدعون الناس إلى الإسلام وإلى الالتزام والقيام بشرائع الإسلام التي أعظمها الصلوات الخمس والزكاة المفروضة في الأموال. والله أعلم، صلى الله على نبينا.
كنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم جئنا بكذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. يوم حنين أو وقعة حنين، هذه غزوة شهيرة مذكورة في القرآن. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. قد وقعت هذه الغزوة في السنة الثامنة من الهجرة، بين الرسول صلى الله عليه وسلم معه المسلمون، بين مشركين من هوازن ومن ضم إليهم. حصل على المسلمين في أول الأمر هزيمة، كما في الآية الكريمة: ويوم الحنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الآية. ثم تراجع المسلمون فنصرهم الله على عدوهم، فانهزم العدو وغلب المسلمون غنائم كثيرة وسبوا. غنائم كثيرة، إبل وغنم. فقسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم والقاعدة أن الغنيمة تقسم خمسة أخماس، أربعة أخماس للغانمين
وخمس لمن ذكر الله لله ورسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قسم قسما من الخمس وأعطى رجال من رؤوس القبائل أعطاهم عطايا جزلة, أعطاهم عطايا, أعطى الواحد 100 من الإبل. فالأنصار رضي الله عنهم يعني أو بعضهم وجد في نفسه شيئا كيف يعطي القبائل ولا يعطيهم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا أمرهم أن يجتمعوا في مكان, فجاءهم صلوات الله وسلامه عليه وخطبهم فذكرهم بنعمة الله عليهم, النعمة العظيمة. ألم أجدكم أو ألم آتكم ظلالا فهداكم الله بي وعالة فراء فأغناكم الله بي ومتفرقين فألفكم الله بي. أنعم الله على الأنصار على يد الرسول نعمة عظيمة, الإسلام والهجرة, الإسلام والنصرة والألفة بعد التفرق والقوة والغنى والهدى بعد الضلال. فكلما قال شيئا من هذا الكلام قالوا الله ورسوله أمن, يعني المنة لله ولرسوله, هذا اعتراف منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال لهم ماذا يمنعكم أو ما يمنعكم أن تجيبوا وتقولوا وتذكروا لما يعني كان منكم, إنكم لو شئتم أن تقولوا لقلتم جئتنا طريدا فآويناك وعائلا فواسيناك ومخلولا فنصرناك أو ما فما جاء في الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير بالغنم والأموال وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ نعم إنه أعظم غنيمة إذا رجعوا ورجع معهم الرسول, غنيمة أي غنيمة, وعز أي عز, وكرامة أي كرامة. ثم نوه بفضله وقال لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبه, يعني أنا معهم وداري دارهم وأرضي أرضهم. فهو معهم صلى الله عليه وسلم. الأنصار شعار والناس دثار, يعني هم كناية عن قربهم من الرسول عليه الصلاة والسلام وحبه لهم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث كثير من الفوائد, منها فضل الأنصار رضي الله عنهم ومنها حسن خلقه عليه الصلاة والسلام واعترافه بما للأنصار من من فضائل ذكره لفضائلهم، ومنها أن أنه ينبغي التنافس في الفضائل الشرعية الدينية. وأما الأموال فإنها زائلة، فالمحظوظ هو من آتاه الله العلم والدين والإيمان، هذا هو الفضل العظيم. وهذا الحديث هو في قسمة الغنائم، ليس هو في يعني ليس هو من أحاديث الزكاة، ولكن ذكره المؤلف باعتبار يعني ما تضمنه من قسمة الغنيمة، فالأموال التي تقسم بين المسلمين الزكاة والغنيمة والفيء، هذه التي جاء ذكرها في القرآن. الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه. والغنيمة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. والفيء في قوله: ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إلى قوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من فضله، وأن يرزقنا حب أحبابه وأولياء من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، وصلى الله وسلم وبارك.
فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. الصيام عبادة شرعها الله فريضة ونافلة، من الصلاة والصدقة، منها ما هو فريضة ومنها ما هو نافلة. قد فرض الله على عباده من الصيام صيام شهر رمضان، وجعل ذلك مكتوبا عليهم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل، إلى قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والمسلمون في هذه الأيام يستقبلون هذا الشهر وينتظرونه. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يعيننا على صيامه وقيامه والقيام بحقه. ومن الأحكام المتعلقة بهذه الأيام أنه لا يجوز الصيام إلا من كانت له عادة، لهذا الحديث الصحيح: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. فلا يجوز للإنسان أن يسبق الشهر، سواء قصد الاحتياط لرمضان أو لم يقصد. فلا يجوز الصيام في مثل 28 29 30، لا يجوز، أو ما كان قريبا منها. لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. فمن كان له عادة أنه يصوم يوما ويفطر يوما، أو
كانت له عادة أنه يصوم شعبان أو كان يصوم الاثنين وصادف يوم الصيام فإن له أن يصوم. ودخول الشهر يثبت في أحد أمرين، إما بالرؤية أو بإكمال شعبان 30 يوم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتم الهلال هلال رمضان فصوموا، إذا رأيتم هلال شوال فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، في لفظ فاقدروا 30، في لفظ فأكملوا العدة 30. فلا يجوز صوم يوم الشك، بل على المسلمين أن ينتظروا، فإن رأوا الهلال صاموا، وإلا أكملوا شعبان 30. هذه هي السنة وهو الواجب، ولا يجوز التعويل عن الحساب، حساب الحسابين، إنما المعول على الرؤية. فإن رؤي الهلال ليلة 30 من شعبان صار واحد من رمضان، وإلا أكمل الشهر. وفي هذا العام يظهر أن يوم الشك هو يوم الأحد، فإن رؤي ليلة الأحد كان من رمضان، وإلا فهو من شعبان. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله، من أحكام الصيام صيام الفريضة أو التطوع. من أحكام الصيام السحور، يعني أكلة السحر، فالتسحر بنية بنية الصيام ابتداء واهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطوع على العبادة، هو من العبادة. التسحر بهذه النية من العبادة، كيف وقد أمر النبي بالتسحر فقال: تسحر فإن في السحور بركة. بركة منشودة ومطلوبة، بركة الخير الكثير، فإن في السحور بركة. فينبغي المسلم أن يستحضر نية الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم
والامتثال لأمره استحضر هذه النية حتى يكون أكله عبادة أكله سحر. في الحديث الآخر فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يعني إذن أكلة السحر فيها مخالفة لصوم الكفار اليهود أو النصارى، فأنه ليس من هديهم أكل التسحر، فالتسحر فيه يعني فارق بين صيامنا وصيامهم. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. الله أكبر. وفي تعمد ترك السحور وتعود ذلك مشابهة لأهل الكتاب اليهود والنصارى، فالذين يستغنون عن السحور بالأكل في نصف الليل يأكلون ويأكلون ويأكلون، فلا يكون عندهم استعداد للتسحر. ومن هذا الصنف من يأكل فإذا جاء وقت السحر أو قبله نام فلا يتسحر، بل ولا يصلي الفجر. هذا ليس بصائم، هذا يفعل عادة من عادات الناس. من أقبح ما يفعله بعض الناس أن ينام فلا يصلي الفجر ويواصل النوم إذا تهيأ له، ولا يقوم إلا في آخر النهار إلا أن يقيمه عمل. وفي حديث زيد بن ثابت أنه قال سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. يقول أنس رضي الله عنه قلت لزيد كم كان بين السحور والأذان؟ الأذان يحتمل أنه يقام الصلاة. قال قدر 50 آية. نقدر الوقت بتلاوة القرآن بتلاوة الآيات، لأن تلاوة القرآن هي عادتهم وهي عملهم ويعرفون بها الوقت. قدر سورة البقرة، يقولون قدر سورة البقرة، جلس قدر سورة البقرة وقام قدر سورة البقرة، فهو يقول قدر 50 آية. هذا يدل على تأخير السحور. في الحديث الصحيح لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر في لوض وأخر السحور، هذا يدل على أنهم كانوا يأخرون السحور. فالسنة أيضا تأخير السحور، سحر الإنسان قبل الفجر، لأن السحور مأخوذ من السحر، والسحر هو الوقت الذي قبل طلوع الفجر. أما الأكل مبكرا فليس بسحور، إنما هو السحر، الأكل في السحر وهو الوقت الذي قبيل طلوع الفجر. ومن باب الاحتياط ينبغي الإنسان يعني يتقدم قبل الأذان بحيث أنه يستوفي حاجته من السحور قبل الأذان، يستوفي حاجته. لكنه إذا تأخر ربما اضطره إلى الأكل في حالة الشك في طلوع الفجر فيصير يعني في إشكال ويحتاج إلى السؤال، لكن التقدم أجل الإنسان في راحة يفرغ من طعامه عند الأذان يكون قد فرغ، وإلا قدر أنه أذن الفجر وهو في يده الطعام والشراب فإنه فارق البسيط لا يضر، لكن ينبغي أن يتقدم، ينبغي أن يتقدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم صيام هذا الشهر، وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وأن يستعملنا فيه بما بطاعاته، أن يستعملنا فيه بطاعته، إنه تعالى على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.